إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، فإنه بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. أيها الأخوة، قال الله تعالى في محكم تنزيله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم يأتي الدعاء بعد التمجيد والثناء كما هو معروف في آداب الدعاء، فإن الإنسان المسلم عندما يريد أن يطلب من الله شيئا فإنه يثني عليه ويمجده بما هو أهله أهل من أسمائه وصفاته الحسنى. فلذلك بعد الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وبعد إثبات العبودية لله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، يأتي الطلب والدعاء من الله عز وجل بقول العبد في الصلاة أو القارئ سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه السورة العظيمة التي هي أم القرآن ولا تصح الصلاة بدونها، فيها طلب ودعاء لله عز وجل في أن يرزق هذا الداعي الصراط المستقيم، أن يرزقه الهداية إلى الصراط المستقيم. والصراط المستقيم أيها الإخوة له أسماء أخرى في القرآن، فمنهم من يفسره بالقرآن، ومنهم من يفسره بالإسلام، ومنهم من يفسره بطريق أهل السنة والجماعة، ومنهم من يفسره بطريق العبودية. وهذه التفسيرات كلها إنما هي من باب تفسير التنوع وليس تفسير التضارب، فهو تعبير عن اللفظ بعدة معاني يشتمل عليها أو عدة أسماء لنفس المسمى. ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا يكمله الله هنا عز وجل بسبيل المؤمنين. فإذا أيها الإخوة، هذا المنهج الرباني الذي نزل من الله عند الله عز وجل، الصراط المستقيم أو سبيل المؤمنين أو طريق أهل السنة والجماعة، شيء واحد. لكن هذا المنهج لا بد أن نعرف معالمه، لا بد أن نعرف معالم هذا الطريق حتى نستطيع أن نميز هذا الطريق من سائر الطرق البدعية والكفرية والشيطانية حتى نستطيع أن نسير عليه. لا بد من تميز لهذا الطريق بين الطرق الأخرى. ولذلك مسألة الضلال في البشر مقدرة من الله عز وجل ولا بد أن تقع، وقد وقعت في الأمم من قبلنا ولا بد أن تقع في هذه الأمة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بها. فقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث الافتراق: افترقت اليهود إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة، ما أنا عليه وأصحابي حديث الحسن في صحيح الجامع 5219. وفي رواية أخرى يعرف رسول صلى الله عليه وسلم هذه الليلة التي ستنجي من النار بأنها الجماعة، ومعنى الجماعة أي الذين تجمعوا على الحق، فلذلك سموا بأهل الجماعة أو بالجماعة أو بأهل السنة والجماعة، لأنهم اجتمعوا على سنة رسول صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا على الحق وتبعوا سنة رسول صلى الله عليه وسلم. وحذر عليه الصلاة والسلام من السبل والمناهج البشرية التي لم تأتي من عند الله ولم يرصدها الله تعالى لعباده. وهذا يتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه، قال الراوي: حق لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، هذا سبيل الله مستقيما، اهدنا الصراط المستقيم الذي نعم جادته. وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذه السبل ليس فيها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، حديث صحيح رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما. فإذا أيها الإخوة، الصراط المستقيم أو سبيل المؤمنين أو طريق السنة والجماعة، هذه أسماء بمسمى واحد، وإنما يستخدم السلف أحيانا أسماء متعددة لأغراض منها تمييز هذا الصراط عن الطرق الأخرى. فمثلا يقولون أهل السنة والجماعة لتمييزهم عن الفلاسفة والمناطق والكفار الذين لديهم طرق ومناهج تخالف طريقة أهل السنة والجماعة، ويسمونهم أحيانا أهل السنة تمييزا لهم عن أهل البدعة، ويسمونهم أحيانا أهل الحديث تمييزا لهم عمن اشتغل بغير الحديث وكره الحديث فأخذ بعلم المنطق والفلسفة، وأحيانا يسمونهم بالطائفة المنصورة. لماذا؟ ما هو سبب هذه التسمية؟ ما هو سبب التسمية بالطائفة المنصورة؟ سؤال: ما هو سبب التسمية بالطائفة المنصورة؟ نعم، نعم، لا تزال طائفة من أمتي منصورة أو ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، فلذلك سموا بالطائفة المنصورة. طيب، ظاهرين على الحق، ما هو نوع الظهور في هذا الحديث؟ هل هو الظهور العسكري الذي يعني أن المسلمين في سائر ظهورهم وعروجهم وأزمنتهم تتفق لهم الغلبة ولن ينهزموا نهائيا، أم أن الظهور هنا ظهور من نوع آخر؟ وما هو نوع الظهور في هذا الحديث؟ ظاهرين على الحق أو على الحق ظاهرين؟ هم أهل السنة والجماعة على الحق لكنهم ظاهرين، ما هو نوع الظهور في هذا الحديث؟ نعم، ما هو نوع الظهور على المخالفين؟ وصفهم رسول الله بأنهم ظاهرون على مخالفين، ما هو نوع الظهور؟ ما هو نوع الظهور؟ هل هو ظهور بالسلاح والعتاد العسكري؟ نعم، نعم،
بظهر الحق، ظاهرين بظهر الحق،
ظاهرين ظهور الحجة والبيان وليس ظهور السيف والسنان. لا يشترط أن يكون ظاهرين بالسيف والسنان، قد يظهرون وينصرهم الله، ولكن قد تمر بالمسلمين فترات الخطاب وتخفر وهزيمة وتأخر، ولكن يبقى هناك طائفة من الناس يظهرهم الله عز وجل على سائر الخلق. ما هو نوع الظهور؟ ظهور الحجة والبيان، يعني أنهم ظاهرون على من خالفهم، من أهل البدع الكفرية وغير الكفرية ظاهرين عليهم بالحجة والبيان، فلا يستطيع أهل البدعة أن يغلبهم، لأن الله قد أعطاهم من العلم والإيمان ما يبينون به الملة السمحة الحنيفية على سائر الملل العودة. ولذلك هذا الطريق أيها الأخوة طريق أهل السنة والجماعة، ليس طريق الحديث، وليس طريقا اخترع في هذا القرن أو في القرون السابقة أو أنه من 1400 سنة فقط، وإنما هو طريق قديم بقدم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. كل الأنبياء كانوا على طريقة أهل السنة والجماعة، كل الأنبياء، ولكن بعض الأحكام تختلف. نريد أن نتعرف على بعض مزايا هذا الطريق، بعض مزايا الصراط المستقيم ومواصفات الصراط المستقيم، حتى نعرف هذا الصراط ونسير عليه. أولا، أهل السنة والجماعة أصحاب الصراط المستقيم الذين يسلكون الصراط المستقيم يتميزون بموافقة اعتقاداتهم لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أبواب العقيدة كلها، يتميزون بأن عقيدتهم هي عقيدة السلف، متمسكين بعقيدة السلف، يعتمدون منهجهم في العقيدة على ضوء عقيدة السلف ويستمدونها من السلف، لا يخرجون عنها في جميع أبواب العقيدة. يعني هل هو فقط في باب الأسماء والصفات؟ هل أهل السنة والجماعة متميزين بعقيدة الأسماء والصفات فقط عن سائر المذاهب الأخرى من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من الذين خلطوا في نفس باب الصفات؟ الجواب لا، لا يتميزون بهذا فقط، وإنما يتميزون بعقيدتهم الصحيحة في سائر أبواب العقيدة، مثل الأسماء والصفات والإيمان والقضاء والقدر وغير ذلك من أبواب العقيدة. فهم في جميع أبواب العقيدة عقيدتهم عقيدة السلف، عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد يخطر بعض الناس في عرض العقيدة عندما يعرضها فقط في الأسماء والصفات، وينسى عرض عقيدة الإيمان وعقيدة القضاء والقدر وعقيدة أعمال العباد وأفعال المقدمين على ضوء القرآن والسنة. فلا بد من عرض جميع أبواب العقيدة على الناس، وهؤلاء الناس هم أسعد الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يؤمنون بالنصوص إيمانا صادقا دون أن يسلطوا عليها سهام التأويل والتحريف والإنكار والتضعيف وغيرها، ويعتمدون القرآن الكريم مصدر الأدلة النقلية والعقلية معا مع رفض التأويل الكلامي لصفات رب العالمين. ويرفض أهل السنة والجماعة من سالكي الصراط المستقيم عرض العقيدة على طريقة الفلاسفة والمتكلمين الذين قعدوا قواعد جعلوا بأنها قواطع عقلية فصاروا يشرحونها للناس. لماذا أيها الإخوة؟ عقيدتنا عقيدة سهلة ميسورة يفهمها الصغير والكبير والعامي والعالم والمثقف والجاهل والرجل والمرأة، لا تخفى على أحد. عندما نشرح للناس ونقول لهم خلق الله آدم بيده، ماذا يفهم العامة من الناس؟ أن لله يد تليق بجلاله وعظمته، يفهمون هذا. عندما نقول لهم لا، اليد هي القدرة واليد هي الإرادة مثلا، هل يفهم هذا الكلام وهذا التأويل عامة الناس؟ كلا. عندما نقول لهم كلم الله موسى تكليما، ماذا يفهم الناس؟ أن الله تكلم بكلام حقيقي يليق بجلاله وعظمته. عندما يأتي بعض المعتزلة ويفسرون الآية كلم الله موسى تكليما، يعني جرحه بأظافير الحكمة، لأنهم يعتقدون بأن الكلم هو الجرح في اللغة، وكلم الله يعني جرح الله موسى، ولما أرادوا أن يخلصوا أنفسهم من المصب الذي وقعوا فيه، كيف يجرح الله نبي الأنبياء؟ قالوا جرحه بأظافير الحكمة. وصاروا يلخصون من البلاغة والبيان وأنواع البديع والمجاز أشياء حتى يتوصلون بها إلى هذا التأويل الفاسد. هل يفهم معنى كلم الله منك تكليما يعني جرحه بأظافير الكثير؟ هل يفهم هذا التفسير عامة الناس؟ لا، لا يفهمه إلا من وضعه، وربما بعضهم لا يفهم ما تكلم به وإنما قاله تقليدا لمن قدحت في ذهن بعض الأفكار الشيطانية من أنواع التأويل التحريف. أيضا أيها الإخوة، عقيدة أهل السنة والجماعة فيها تعظيم لنصوص الشرع، عندما تأخذ النصوص وتؤمن بها هكذا كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ولا تعقيد أن تعظم النصوص رب العالمين، لكن عندما تغير على النصوص بتلك أنواع أسلحة التعصيم والتكذيب هل تصبح معظما للنصوص؟ لما أقول أنا كلم الله موسى تكليما يعني كلم الله موسى تكليما وأرضى وأسلم بما قال الله في كتابه، أفلا أكون معظما للنصوص؟ عندما يأتي إنسان ويقول اليد والقدرة والاستواء والاستيلاء وكلم الله يعني جرحه بأظافر الحكمة، هل أكون معظما للنصوص؟ لا، ليس فيها تعظيم النصوص، وإنما فيها اعتذار على النصوص وتأويل وتحريف لها وإخراجها عن غير ما أراد الله من إنزالها. كذلك عقيدتنا عقيدة عمل وليست عقيدة نظرية. هكذا نقرأ في كتب العقيدة في باب الأسماء والصفات مثلا أو الإيمان والقضاء والقدر ونعتقد ونحفظ هذه العبارات بدون أن يكون لها أثر واقعي. كلا، فإن الذين يسلكون الصراط المستقيم يعتقدون بأن هذه العقيدة التي في نفوسهم هي ذات أثر عملي في الخارج يعني في الواقع الذي يعيشون فيه. فمثلا عندما أؤمن بأن الله سميع، ليس الإيمان بأن الله سميع فقط يعني له سمع يليق بجلاله وعظمته، ما هو هذا فقط المراد من هذا الاسم العظيم، وإنما أعقل بأن الله يسمع كل ما أقول، وهذا الإيمان بهذا الاسم يدفعني إلى عدم الكلام بالكذب أو الافتراء أو البهتان أو الغيبة أو النميمة، وأحرص على أن الله لا يسمع مني إلا ما يرضي. أليس كذلك؟ البصير ليست القضية فقط أن الله له بصر يليق بجلاله وعظمته، وإنما القضية أبعد من ذلك، يعني الله يبصر ما أعمل فلا أصلح فلا فأحرص أن الله لا يرى مني إلا كل خير، فلا أصبر في تصرفاتي إلا عن شيء شرعي وأعمال خيرة. وقضية هذه المسائل أيها الأخوة، التصورات أو الآثار التي تنتج عن مسائل الإيمان في أبواب العقيدة في قضايا الأسماء والصفات مثلا يجب أن تكون متسعة، لأن بعض الناس يحصرها فقط على قضايا الإيمان بها أشياء نظرية. لما يأتي مثلا ابن تيمية رحمه الله تعالى فيقول السميع، لما تكلم عن هذا الاسم تحس بأن هذا رجل فعلا يفقه معنى كلمة السميع، فيقول مثلا إن الله يسمع كلام العباد ودعاءهم على اختلاف ألسنتهم واختلاف ألسنتهم وتنوع حاجاتهم، فإن الله يسمع الأصوات تنوع الجهات اختلاف الغايات اختلاف الحاجات. فلو أن إنسان يدعو في أمريكا وآخر في الهند وآخر في الجزيرة وثالث في المحيط، الله عز وجل يسمعهم كلهم مع اختلاف ألسنتهم في نفس الوقت. الله عز وجل هذا يتكلم بالأردية وهذا يتكلم بالعربية وهذا يتكلم بالإندونيسية وهذا يتكلم بالسيلانية، الله عز وجل يعلم ماذا يقول هذا بلغته وهذا بلغته وهذا بلغته في نفس الوقت. هذا يقول يا ربي ارزقني ولدا، والآخر اللهم اشف مريضي، والثالث يقول اللهم أعطني مالا، والرابع يقول اللهم أعطني زوجة، وهكذا حاجاته متنوعة. والله عز وجل يسمع حاجاتهم وأصواتهم، يسمع هذه الحاجات والأصوات ويعطي هذا ويعطي هذا ويؤخر هذا، وهذا يعطي أجر وهذا يؤخر الآخرة وهكذا. فالله عز وجل انظر هذا الفهم هذا العرض للعقيدة عرض هذه القضايا بهذا الشكل للناس هي التي تخرج العقيدة عرض العقيدة من دائرة الحيز النظري الضيق إلى قضايا عملية، بحيث أن الناس يرتبطون بالأسماء والصفات ليس القضية فقط لا تحريف ولا تأويل، وإنما أيضا إيمان بمقتضاها وعمل بمعانيها وتأثر بها ينعكس على السلوك الواقع. قضية مهمة من قضايا العقيدة، الكلمة التي تدخل الإنسان في الإسلام ما هي؟ الكلمة التي تدخل الإنسان في الإسلام ما هي؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الآن الناس ماذا يفهمون في هذه الشهادة؟ لماذا يعبر عن الإسلام أحيانا بشهادة لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله؟ والإسلام فيه أشياء كثيرة، في صلاة وزكاة وصيام ومعروف وبر الوالدين. يا ترى هل الشهادة شهادة لا إله إلا الله لا تحتوي على هذه الأعمال أم لا تحتوي عليها؟ وإذا كانت تحتوي عليها كيف تحتوي عليها؟ أريد أن تستنتج لي من هذه العبارة كيف شهادة لا إله إلا الله تحتوي على هذه الأعمال؟ كيف؟ كيف تحتوي أشهد أن لا إله إلا الله تحتوي؟ تحتوي تحتوي من بعيد تجيب القضية تربطها بالقوة تلي العناق؟ لا، كيف تحتوي أشهد أن لا إله إلا الله على سائر أعمال الطاعة؟ كيف؟ من يفكر لي؟ نعم، أنا أقول ما قد أتكلم عن قضية التصديق، تصديق المصدقين. نريد كيف تستلزم هذه الشهادة العمل، كيف تستلزم هذه الكلمات العمل. القضية ببساطة لما نأتي إلى معنى كلمة أشهد بلغة العرب، ما هو القضية مشكلة أن نحن ما نفهم ما نفهم لغة العرب، فتأتي هذه النصوص أمامنا والقضايا المسلمة هذا شيء غريب. يعني الآن لو واحد من المسلمين وجب أن تشهد الله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ببساطة، صح ولا لا؟ كل المسلمين يقولون هذا. طيب لما نأتي نفسر كفار قريش، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا أشهد أن لا إله إلا الله، قولوا، رفضوا أن يقولوها، صح ولا لا؟ رفضوا أن يقولوها، لا أقاموا الدنيا وأقعدوها وحاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه السنين الطويلة، صارت المجال في هذه علشان كلمة. طيب مكان قال أشهد أن لا إله إلا الله وكافر وانتهينا. أبو طالب الرسول على راسه طول الوقت يقول يا عم يكون كلمة العقل، ولا أشهد ما يقول أبو طالب. طيب مكان انتهت القضية من أول قال هذه العبارة وريح الرسول وريح نفسه من هذا الإحراج، لماذا كان يرفض الكفار أن يتفوهوا بهذه العبارة؟ لماذا؟ لأنهم كعرب سليقتهم السليمة كانوا يعرفون معنى أشهد أن لا إله إلا الله أكثر منا اليوم. أبو جهل يعرف عن معنى أشهد أن لا إله إلا الله أكثر من كثير من المسلمين اليوم، وأبو طالب الكافر الذي هو مخلد في النار يعرف عن معنى أشهد أن لا إله إلا الله أكثر من كثير من المسلمين اليوم، وهذا حق، هذا صحيح الكلام. لماذا؟ لأن كلمة أشهد في لغة العرب أيها الإخوة تعني أولا العلم بمقتضى ما تشهد به. خلينا نأخذ القضية، شاهد في محكمة يشهد أمام القاضي، ممكن واحد يشهد أمام القاضي بشيء وهو لا يعلم معنى ما يشهد به، هل هذا يعقل؟ لا. إذا كلمة أشهد تقتضي العلم بمعنى الشهادة بما تشهد به، أليس كذلك؟ يعني صار دخلت أبواب العلم بالعقيدة بالغيب كلها في قضية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله، لأنك لا بد أن تعلم عن الله وعن رسوله، يعني تعلم الشريعة كلها. ثانيا التصديق القلبي بمقتضى هذه الشهادة، هل يمكن أن يشهد إنسان أمام القاضي وتعتبر شهادة صحيحة؟ طبعا ما نتكلم عن شهادة الزور، صح؟ شهادة صحيحة. هل يمكن أن أقول رأيت فلان يسرق وأنا غير مصدق قلبيا أنه سارق، ما أصدق وأقول أمام القاضي رأيته يسرق أشهد أنه سارق وأنا غير مصدق قلبيا أنه سارق، هل تعتبر هذه الشهادة صحيحة؟ لا. إذا لا بد من التصديق القلبي. ممتاز، أشهد أمام القاضي بأن فلان سرق، هل يمكن أن أشهد أمام القاضي بدون أتلفظ بأن فلان سرق؟ ممكن؟ كيف يعرف القاضي أن أنا شهدت على القضية إذا ما تلفظت بها؟ إذا ما تلفظت بالشهادة وقلت رأيت فلان يسرق، قلت هذه العبارة، ممكن أسمى شاهد عند القاضي؟ ممكن؟ لا. إذا دخلت قضية التلفظ في كلمة أشهدوا، أشهدوا، لأنك ما يمكن تشهد وأنت. رابعا، هل يمكن أشهد شهادة صحيحة أمام القاضي وأنا غير ملتزم بما تقتضيه شهادتي؟ فلو خوفوني مثلا قالوا ترى لا نسجل، قلنا لا خلاص بطلت أشهد، هل تعتبر شهادتي صحيحة؟ لو قالوا لي إن شهادتك هذه تستلزم كونك تشهد عند القاضي إنك تجيب مزكين مثلا، لازم أجيب مزكين، لو قالوا لي يجب أنك تبطل على الورقة هذه إنك شهدت، أقول هذا أبطل وأعمل بجميع المستلزمات حتى تصير شهادتي عند القاضي صحيحة، صح ولا لا؟ إذا قضية الصبر على ما تستلزمه، ما يستلزمه مقتضى الشهادة، أمر داخل في معنى كلمة أشهد. فمن يعيد لنا هذه الأشياء الأربعة التي تتضمنها كلمة أشهد في لغة العرب؟ أولا العلم المنافي للجهل، ثانيا التصديق والاعتقاد اليقيني في القلب، ثالثا التلفظ بهذه الأشياء. ما يمكن نحكم على واحد من المسلم حتى يتلفظ، حتى لو سوى كل الأشياء نقول له ما تقبل منه حتى تتلفظ له. لذلك كان المسلمون سيقتلون أناس دخلوا مكة بالعنوة، يقتلون أناس ما يدرون عنهم من المسلمين لأنهم ما كانوا يدرون فيه. ما يعتبر الإنسان مسلم نعطيه أحكام المسلم إلا إذا شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما نعطيه، لابد من التلفظ. والرابع الالتزام بمقتضاها، الالتزام طبعا يشمل الصبر على الأذى. لهذه الأسباب يا إخواني رفض أبو جهل وأبو طالب وغيرهما من كفار قريش أن يقولوا هذه العبارة أشهد أن لا إله إلا الله، لأنهم يعرفون معنى كلمة أشهد، لكن كثيرا من المسلمين اليوم لا يعرفون معنى كلمة أشهد، لذلك ليس عندهم أسهل من التلفظ بهذه الشهادة. وإذا جئت نقصت أحدهم في أفعاله وتصرفاته المنافية للإسلام قال لك يا أخي أنا أشهد أن لا إله إلا الله، تكفرني أنا أشهد أن لا إله إلا الله، تضللني تفسقني تبدعني أنا أشهد أن لا إله إلا الله. طيب أخي تشهد أن لا إله إلا الله، إيش حقيقة شهادتك هذا؟ ما هي حقيقة شهادتك؟ ما هي حقيقة شهادتك؟ هنا الصراط المستقيم يفرض على من يسلكه فرضا أن يقدم كلام الله ورسوله على كلام سائر الناس. فإذا تعارض كلام الله في وحيه وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة تعارض مع كلام أحد من البشر سواء كان أعلم الناس أو أجهل الناس، نذهب إلى من؟ نرجع إلى من؟ إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أمر برد، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ردوه إلى الله والرسول يعني ردوه إلى القرآن والسنة. لذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تتقدم بين يدي الله ورسوله برأي فلان ولا بقول فلان ولا برؤيتك ولا بهواك ولا بخواطرك، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لا تقدم بين الله ورسوله شيئا. ولذلك يقول ابن عباس فيما صح عنه قال أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. يعني صار في المسألة، قال ابن عباس ترى يا جماعة المسألة حكمها كذا والدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، وابن عباس طبعا عالم وليس بجاهل، عالم قال الدليل والحكم المختلف للدليل. فقال بعض الناس من الحضور بس ترى أبو بكر يقول كذا وعمر يقول كذا، قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله وتقول قال موسى بن عمر. الآن كثير من الناس تقول يا أخي القضية الفلانية حكمها كذا والدليل من القرآن والسنة كذا. طبعا دي أقوال أهل العلم المعتبرين. يقول لك لا أنا فلان سمعت فلان في برنامج كذا وقرأت فلان في صحيفة كذا وكنا في مجلس قال فلان غير الكلام هذا. طيب يا أخي فلان هذا إيش دليله؟ قال والله ما في دليل أو جاب حديث ضعيف. تقول قال رسول الله قال الله قال رسول الله وهو معلم عنك لا يلتفت إليك. فالتزام منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج في حياته ومنهج أصحابه بعد مماته وهذا المنهج هو القرآن الكريم والسنة الصحيحة التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتمسك بها قائلا تركت فيكم شيئين ما إن تمسك لن تظنوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرجع علي الحوض. حديث صحيح. فالفرقة الناجية إذن تعود في كلامها تعود إلى كلام الله ورسوله حين التنازع والاختلاف عملا بقول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. نأتي إلى قضية أخرى من معاني الصراط المستقيم ألا وهي قضية العبودية. الآن الناس ماذا يفهمون عن العبادة؟ يفهم عامة الناس عن العبادة أنها مجموعة من الشعائر التي تؤدى في المساجد في صلوات المساجد زكاة في وقت الزكاة وصيام اليوم في رمضان والحج. طيب هذا هو ما يفهمونه عن قضية العبادة. فإذا جئت حج أحدهم يقول لك يا أخي من الحمد لله أصلي وزكي وأصوم وحجيت العام الماضي ماذا تريد مني؟ تقول له يا أخي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول لك هذا نعبد الله هذا نعبد الله أصلي أنا أصلي. تقول له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يقول وأنا الحمد لله أذهب إلى المسجد وأفعل وأفعل. هناك خطور رهيب في تصور الناس لقضية العبادة. تصور الناس لقضية العبادة كيف؟ أولا لابد أن نعلم بأن العبادة كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو كلام نفيس جدا يقول واعلم أن العبادة اسم جامع للمراتب الأربعة للمراتب الأربعة. ما هي المراتب الأربعة التي يضمها اسم لفظة العبادة تضمها؟ أولا قول القلب، ثانيا قول اللسان، ثالثا عمل القلب، رابعا عمل الجوارح. الآن بنشرح هذه القضايا ثم نفكر بعدما نخلص من الشرح نقارن وضع الناس اليوم في العبادة التي يزعمون أنهم يعبدون الله بها وبين الفهم الصحيح والواقع الصحيح الذي يجب أن يكون عليه تكون عليه العبادة. قول القلب ما هو قول القلب؟ هو اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه في الدار الآخرة وعلى لسان رسوله القرآن والسنة. اعتقاد هذه الأشياء. اللي يشك لحظة واحدة أن ما في يوم قيامة كافر. الذي يشك لحظة واحدة أن الله يسمع كافر. الذي يشك لحظة واحدة أن هناك ملائكة بعد كل الأدلة هذه التي طرحت لها في القرآن والسنة وينكر الجن بعد كل الأدلة من القرآن والكتاب والسنة مكذب لظاهر القرآن فهو كافر. فإذا لابد من الاعتقاد واليقين القلبي لأنها في هذه الأشياء التي أخبر الله بها اعتقاد قلبي. وهذا الاعتقاد القلبي هو اللي فرق لنا بين المنافق والمسلم. لأن المنافق والمسلم أعمالهم ظاهرة واحدة كلهم يصلوا ويزكوا يعني يفعلون نفس الأشياء تقريبا. لكن ما الذي يفرق لنا بين المنافق والمسلم؟ عمل قول القلب. قول القلب وهو الاعتقاد واليقين الجازم جازم الشيء. ثانيا قول اللسان وهو الإخبار عنه بذلك. يا ترى يا جماعة قول اللسان هل هو فقط أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هذه عبارة فقط هي قول اللسان؟ العبادة، العبادة عندما نقول العبادة تشمل قول اللسان، هل قول اللسان هي هذه الأشياء فقط أم هناك أشياء أخرى؟ نعم. مثلا كذلك باللسان، كذلك ذكر الله عز وجل. فإذا يا جماعة قضية قول اللسان ليست هي فقط تلفظ الشهادتين، وإنما قضية قول اللسان بالعبادة هي الإخبار عن الله بذلك، يعني تعليم الله، تعليم الله نسب العلم. العلم كيف ينشر؟ باللسان ينشر، والكتابة والقلم واحد اللسانين كما تقول العرب، القلم واحد اللسانين. فإذا نشر العلم أنك سيد أمنت فيه عن الله عز وجل بقلبك يجب أن تخبره لغيرك وتبلغه إليه، والدعوة إليه والجب عنه، الدفاع عن منهج الله عز وجل وعن شرع الله عز وجل، الدفاع باللسان ومقارعة أصحاب الباطل بالحجة والبيان، وتبيين بطلان البدع المخالفة لمنهج الله، والقيام بذكر الله وتبيين أوامره وهكذا. هذه كلها من وظائف اللسان، والعبودية تقتضي هذا، تقتضي أنك تفعل بلسانك هذه الأشياء كلها. ثالثا عمل القلب. ما هو عمل القلب؟ قول القلب اعتقاد وتصديق. في أشياء يعملها القلب، في أشياء هي أعمال لكن ما يقوم بها إلا القلب. مثلا غيره التوكل، الرجاء، المحبة، الإخلاص، الصبر على الأوامر، والإنابة إلى الله، والخوف منه، وهكذا. هذه القضايا كلها من أعمال القلوب، من أعمال القلوب. لكن الآن كل كم من المسلمين عندهم أعمال القلوب؟ كم من المسلمين إذا أصابتهم مصيبة صبروا؟ وكم منهم يشيئون ويرجعون إلى الله ويحسون بالمراقبة وينوبون إليه؟ عندهم عمل قلب. كم من الناس؟ كم جدا. والخضوع والإخلاص إلى الله والطمأنينة إليه والموالاة فيه والمعاداة فيه. الموالاة والمعاداة من أعمال القلوب، وهي قضية مهمة جدا تنأتي عليها إن شاء الله. وغيرها كما يقول القيم رحمه الله وغيرها من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من عمل الجوارح. أعمال القلوب هذه قضية التوكل والإنابة والمراقبة والخضوع والإخبات والمعاداة والموالاة، بعض هذه الأشياء أفرض يعني أوجب وأعلى قدرا وأهم من بعض أعمال الجوارح. وبدونها يصبح هذا المسلم إما عديم المنفعة، وتصبح أعمال الجوارح بدون أعمال القلوب تصبح أعمال الجوارح إما عديمة المنفعة أو قليلة المنفعة. طيب ما هي أعمال الجوارح؟ الشيء الرابع، ما هي أعمال الجوارح؟ الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمع والجماعات والإحسان إلى الخلق وبر الوالدين وهكذا. الآن بعد ما عرفنا المراتب الأربعة، قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، الآن الناس عامة المسلمين ما هو الذنب الذي ينفذون منه بعضهم؟ عمل الجوارح مع قول لسان، يعني قول شهادة لكن لا في أمر معروف ولا نشر علم ولا دعوة إلى الله ولا جب عن دين الله ولا مناقشة مشجعة أبدا. إذن يا جماعة قضية العبادة قضية واسعة جدا متسعة، انظر كيف تحتوي على جميع الأشياء التي تخطر ببالك من الأعمال الصالحة في داخلك وخارجك. قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح معناه ما بقي شيء مطلقا، ما بقي شيء مطلقا، خلاص دخل الدين، دخلت الحياة كلها في الدين، الحياة كلها دخلت في الدين. إتيان الرجل زوجته من ايش؟ من عمل الجوارح، معناها لازم تكون داخلة في العبودية، معناها ينساب الإنسان ويعاقب على هذا العمل. طيب الابتسامة في وجه أخيك من إيه؟ من أعمال الجوارح. فإذا تشمل العبادة هذه شملت كل ما تصل ببالك من الأشياء الموجودة في حياتكم كلها من الاتجاه وأيضا في الآخر. أيضا العبادة في الإسلام على طريق الصراط المستقيم، يعني على منهج الصراط المستقيم، على ضوء الصراط المستقيم، لها ضوابط تضبطها، تضبط العبادة من الانحراف والغلو، حتى لا يصبح هناك غلو في العبادة أو انحراف. هناك ضوابط تضبط العبادة. مثلا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه الأشياء تضبط العبادات حتى لا يكون فيها البدعة، اللي هو عدم استحداث شيء في الدين بغير ما شرع الله. ولذلك قعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قواعد جميلة في هذا الموضوع، فقال قاعدتين اثنتين مهمتين: لا يعبد إلا الله، لا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد إلا بدعة. قاعدتين: أولا لا يعبد إلا الله، إيش يعني هذا؟ إيش يعني؟ الإخلاص. لا يعبد إلا الله يعني الإخلاص. لا يعبد إلا بما شرع، إيش يعني؟ المتابعة على رسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي بين لنا كيفية العبادة: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهكذا من رمي بعد سنتي فليس مني. طيب، إذا كان هناك قاعدة أصولية أيضا مهمة في هذا الجانب: الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد الدليل على الحظر أو على المنع. يعني أساسا هذه الأشياء، السيارات، الطيارات، هذه مباحة ما لم يرد دليل على أن شيئا منها محرم. هذه الأشياء الدنيوية في غير مجال العبادات. القاعدة الأصولية فيها: الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل الحظر. طيب، ما هي القاعدة في العبادات؟ الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة. الأصل في العبادات المنع. الأصل أن احنا ما نصلي أبدا ولا نقوم أبدا بأي كيفية حتى يجينا دليل على الصيام وعلى الصلاة وعلى الذكر وعلى كيفية هذه الأشياء. ولاحظ بهذه الطريقة، بالأخذ بهذه القاعدة واعتماد هذا المنهج، ما يمكن يدخل علينا بدع ولا ضلالات، لأن نعلم أن الأصل في هذه الأشياء. فإذا جاء واحد وقال: يا جماعة في صلاة اسمها صلاة سنة المحل، يعني إذا رحت ونزلت بيت جديد صلي ركعتين، وإذا نزلت أرض جديدة صلي ركعتين، وإذا رحت وظيفة جديدة صلي ركعتين، إيش نقول لهذا الرجل؟ نقول: تزعي بس، الأصل من العبادات المنع، ممنوع نسوي شيء حتى يأتينا دليل الإباحة أو الوجوب أو الاستحباب. عندك دليل في شيء اسمه صلاة في المحل الجديد؟ ما في دليل. إذا ما أحسن، فإذا الأصل في من يعيد القاعدة؟ القاعدة الأصل في العبادة المنع حتى يرد دليل الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة. والأصل في العادات أو الأشياء الدنيوية الإباحة حتى يرد دليل المنع. هذه جماعة الضوابط والقواعد مهمة لتحفظ، لأنك تستطيع أن تناقش فيها كل واحد يريد أن يدخل في دين الله ما ليس منه، وتستطيع أن تفهم أنت ليش هذه السنة وليش هذه بدعة ولماذا هذه حرام وهذه ممنوعة وليش قضية الذكر الجماعي إلى آخر الأشياء التي تفرد معنا بعد قليل. أيضا مفهوم العبادة، العبادات مرتبطة مع بعضها، مرتبطة مع أعمال الإنسان في الحياة. يعني الصيام مثلا ليس بمفصول عن الكذب. مين يجيب لي دليل؟ من يأتي بدليل على أن الصيام غير مفصول عن الكذب؟ نعم، أحسن، نعم. من لم يدع قول الزور والعمل به كذب، هذا ليس لله حاجة من يدع طعام وشرابه. انظر إلى الترابط القوي بين الكذب والصيام، بين الصدق يعني والصيام. لاحظ كيف العبادة مرتبطة مع بعضها. إذا في جوع يقول: أنا أصوم وأصلي كذا، أنت تجي تحصل إنه يشهد زور يكذب، تعلم أن العبادة كذلك. لما تأتي قضية مثلا الاحتفالات وإقامة المناسبات الدينية مثل عيد المولد النبوي وعيد رأس السنة وعيد الأم. الأعياد أساسا في الإسلام يا جماعة عادة العبادة، الأعياد في الإسلام عادة العبادة، عبادة العيد في الإسلام عبادة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما في عيدين إلا عيد إلا ثلاث أعياد من عيد المسلمين، ثلاث أعياد الفطر والأضحى والجمعة هي عيد الأسبوع. ففي السنة عندنا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وفي كل أسبوع عندنا عيد وهو يوم الجمعة. إذا لو يجي واحد يقول نبغى نسوي احتفال يعني مثل العيد كذا مناسبة نفرح فيها بمولد الرسول، أو نبغى نفرح نسوي مناسبة زي مثلا عيد الأم أو عيد الميلاد، واحد كل ما صار عمره كذا يصفوا كذا كمعة، يعني ما هذا أطلع عمره 50 سنة يصفون 50 كمعة صغيرة مثل البزارين يصفوا نفس الحالة. الآن هذه القضية ما دام صارت الأعياد من الدين من أشياء عبادية فالأصل فيها المنع حتى يأتي دليل الإباحة. فلما يجي واحد يقول عيد الأم يقول هذا الدليل، شوف حين ترى عندنا أعياد الإسلام عبادة ليست من الأشياء الدنيوية من المباحة لكل أحد، عطنا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل بعيد مولده، أعطينا دليل. عطنا دليل الصحابة احتفلوا بعيد مولد الرسول، ما هذا دليل؟ أعطنا دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن سووا عيد الأم كل سنة بالتاريخ الفلاني في يوم الجمعة، أعطنا دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عيد الاستقلال عيد عيد رأس السنة إلى آخره. الآن نأتي إلى قضية أن لذلك تجد الناس يعني الناس اللي هذا ما عندهم ما ينضبط ولا تحطوا عيد الأم في وقت الفلاني ولا تحطوا كذا، ما في. لو كانت انظر إلى أعياد المسلمين، واحد في واحد عيد الفطر وعشرة بتشجع عيد الأضحى، يعني يقولوا انت تقول ما في احتفال عيد المولد هذا، انتم تحتفلون بعيد انتم تحتفلون بالمؤلفه كيف عمد عليها فلوسه. فنقول هذا الاسبوع الذي لم يحدد له تاريخ وانما مكث ميقات اجتماع المحصلين والناس لمجاره القضيه المعينه. لو سوينا مثلا مؤتمر لدراسه الحج واحكام الحج مثلا او كذا، ما في اشكال اذا ما قيد الوقت المعين ما صار في شيء معين فعند ذلك لا اشكال. أما العيد اللي يحدد له وقت معين في السنة ويدور وهكذا فعند ذلك نقول هذه أعياد جماعة قضية عبادية لا يجوز أن ندخل بها، ندخل نعتمدها إلا بدليل. أيضا تفريق بين العبادات والأعمال وقضية مفهوم النية الصينية الذي جاء في الكثير من الناس، تقول لو يا أخي أنت عندك معاصي كثيرة تقول والله يا أخي النية الصينية يا أخي تشرب الخمر تقول لك أنت عالمية طيبة ونحب الله ونحب أنت تعطي والديك أنت تفعل كذا وكذا من المنكرات تقول لك أنني طيبة والإسلام في القلب. وهنا مرة قلت لشخص وماذا لا تخليني قال يعني ما تصلي مثلا ويش صلاة تصلي داخل قلبك يعني تقيم الركوع والسجود فمثلا شبه طبعا الجهل الإشرافات الموجودة. وهذا أيها الإخوة ما ينبهنا إلى واجبنا نحن كرعية الناس وشرح لهم قضايا العبادة وتبسيطها وأمر الناس بها ودعوتهم إلى الخير والأمر معروف لا يعلمك. ولذلك أيضا قضية الانعكاف والاعتكاف في كهوف ومهارات وأن هذا ما نبغى حياة الدنيا ولا نبغى الفلوس ولا نبغى الزواج ولا نبغى هذه بدعة الدين بدع لا يأذن بها الشرع ولا يضار أحد. ولذلك نشع عندنا من هذه القضية سياران كان أحدهم التيار التصوف الزهدي وكان الآخر التيار التصوف الفلسفي. كان على رأس التيار الأول التيار التصوف الزهدي الحافظ المحاسبي الذي انتقله الإمام أحمد في كثير من الأشياء، وكان على رأس التيار الثاني التصوف الفلسفي الغزالي رحمة الله عليه، ونسأل الله أن يكون قد شرح في آخر عمره. ولكن رجل له قامات وبلايا في كتبه ينبغي الحذر منها، ونسأل الله أن يكون ممن مات على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم على طريقة أهل السنة والجماعة، لأنه كما قال مات من البخاري على طريقة. إذا المرجع والمآل إلى الدين، وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من نقض شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقوية التعصب للقرآن والسنة وعدم التعصب للمذاهب والرجال والآراء من الأشياء المهمة في معالم الصراط المستقيم. وهذه المسألة لا بد لها من ضوابط، لأن تجد كثير من الناس يختلفون فيها، يقول لك أنا سأمسك بمذهب معين وقد يتعصب عليه، وبعض الناس يشرح في الناحية الثانية، يفتح القرآن والسنة ويجيب على فيها ويفهم كما يشاء. هذا ضلال وهذا ضلال. السبب عدم وضوح الضوابط. فمثلا التعصب للأشخاص والمذاهب مذموم شرعا، لأن الله عز وجل نهانا عن اتباع الرجال، الاتباع في التقليد الأعمى بغير دليل، وليس الاتباع عن دليل، لا، التقليد الأعمى بغير دليل. لذلك كثير من الناس تناقشهم تشرح لهم تبين الدليل عن تقول لك لماذا تتبع، يقول لك: إنا أنفينا آبائنا على أمة على طريقة، وإنا على آثارهم مهتدون، وبآية أخرى مهتدون. يعني بعد ما تقنع وتعرض بالأدلة يقول: يا أخي أنا عداء قبيلتي، أجدادي، تراثي، خلا، يأبى هذا الشيء، ما أستطيع. يا أخي هذه العادات إذا قابلنا بالشرع ما حكم ولا اعتبار، ومع ذلك هو مصر عليها لا يحيي جميعا ولا يسار. بعد ما تقدم الأدلة يقول: لكن يا أخي اعذرني، صح ترى الحق معكم الآن في ملكي كذا، لكن ما أستطيع. كيف؟ إيش معنى الإسلام؟ هو الاستسلام لله. قال الله تعالى في وصف المؤمنين: ويسلموا تسليما. سلموا عليه السلام عليكم. ويسلموا تسليما، شلون تسلموا تسليما؟ الانقياد لله، يعني الانقياد والاستسلام والخضوع لله عز وجل. فاذا يجب على كل انسان مسلم بحسب استطاعته ان يعبد الله على بصيره. ما هو البصيره؟ الدليل الشرعي من الكتاب والسنه. عندما يجي واحد عبادة أو حركة في صلاة أو حكما في صيام أو منسكا في حج، يجب عليه أن يبحث عن دليل هذا الشيء حتى يعبد الله على بصيرة. وتقول يكون حاول إذا سئل عن هذه المسألة ما يقول: أنا أفعلها بكذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها بكذا، ولأن ثبتت في صحيح كذا. لابد من ذلك حتى نعبد الله على بصيرة. ما نصبح من البغاوات والجهلة والعميان الذين يقلدون كل أحد، لأن هذا يجي يقنع الشيء بكرة جواع هاني يقنع الشيء هاني، فتغير دينك كل يوم. كلما جاء واحد أجل منه كما قال إمام مالك: كلما جاء أجل منه تركنا ديننا له في هذا الجديد، فنغير ديننا كل يوم. لكن عندما تكون قضية اتباع دليل ويأتي فلان يقول لك الدليل كذا وقال العالم فلان الدليل كذا، تتبين الأمر. فإذا جاءك الدليل أقوى منه أو تبين لك ضعف هذا الدليل انتقلت إلى شيء آخر، فأنت تدور مع الدليل حيثما جار، ما تدور مع فلان وفلان من المهام. فلذلك كان التعصب المذهبي الزمين من الأشياء التي فرقت المسلمين وجعلتهم شيعة وأحزاب متعصبين متفرقين، وصار بعضهم لا يجيز الصلاة خلف بعض، وكان بعضهم لا ينكح ينكح أخته أو كذا من أحد آخر على غير مذهبه، كما أخبر مسلم الثقلين هذا قال: يجوز نكاح الحنفي الشافعية تنزيلا لها عن مزيق هذا الكتاب، فاثنان يجوز أحد. وكمان في التعصب، لا أقصد التعصب في المذاهب فقط، وإنما التعصب أيضا في التعصب مثلا للعهد، التعصب للقبيلة، التعصب مثلا للجنسية. مثلا كل المسلمين إلا توفى عند الله إسقاطه، فلا يجوز التعصب لأي شيء من الأشياء. طيب، طبعا هذا التعصب هو الذي حمل بعض أهل الكوفة على أن يقولوا في أهل البصرة، طبعا كان في وقت كتابة الأحاديث هذه تنافس، فقال بعض أهل الكوفة: نزل أحاديث أهل البصرة منزلة أحاديث أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تسلمون. الحين هذا ثقة يرمي من أهل البصرة تقول إيش؟ ونزل حاليا أهل البصرة من أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. هذا كلام يعقل؟ ما هو السبب؟ تعصب لمدينته، تعصب لقريته، تعصب لقبيلته، التعصب لجماعة، والتعصب هو الذي يفكك المجتمعات. لذلك تجد المخلصين ينادون بالوحدة المسلمة على الوحدة الشرعية على طريق أهل السنة والجماعة، تلغى العروق والفوارق والعصبيات، وما يعني في قضية فلانية مثل ما يفعل بها الآن، ما يقولون وانت خبيري وانت كذا وانت مالكم أصل وحنا قلنا وحنا نحن وهكذا. هذا كلام فاهم وليس من الإسلام في شيء، ويجب القضاء على هذه الأشياء. ما في مال عقدين كثير واحد من الشارع، لكن في نفس الوقت ما نجيب واحد واحدين من قبيلة غير قبيلتك ولا من ناس آخرين يقولوا الله عنكم ما لنا على أرضيكم ولا نشترك فيكم وانتم ناس ما لكم أصل ولا نعرف من زي جيتم. طب وانتم زي جيتم من آدم وهذا ماذا من آدم ولا أخذ بقى تكبر عليك. كذلك القضية هنا مثلا بعض الناس قد يحتكر العمال هؤلاء الهنود أو الباكستانيين المسلمين، تعصب بجنسيته مثلا وجوب هذاك انه باكستاني او هندي يعني ما نقصير بس مثلا الله انا عليك واعطاه، انت الان تشكر النعم عليك وعلى بلدك فتنعم على هذا المسكين وتاءك تعطيه وتصله ما تفتقره ولا تقبحه ولا تسخر منه. ولذلك تجد الان في عالم النكاء يا على صعيدي او على هندي. ليش؟ صحيح فعلا ظاهره مثليه ثقة للمسلم يا غير المسلم، وهو كلام الشرع. طيب نأتي إلى القضية المقابلة، قضية أن بعض الناس قد يقول ينهى عن التعصب وعن التقليد وعن كذا، لكن تجد حضرته يسوي نفسه مجتهد، يفتح القرآن والسنة وينزل استنباطات، قد يكون جاهل ما عنده أصول الفقه ولا ناسخ ولا منسوخ ولا خاص ولا عام ولا مطلق ولا مقيد ليصدر الأحكام. هذا من الضلال. وأنا ذكرت لكم مرة قصة ذلك الرجل الذي سمع بحديث لا يسقي أحدكم بمائه زرع رجله، ولا حديث صحيح لا يسقي صحيح الجامع لا يسقي أحدكم بمائه زرع رجله. هذا الرجل كان مجاهد مستعجل وكان جنب مزرعة أخرى لصاحبه، يمر الماء من مزرعته إلى مزرعة صاحبه ساقي الماء. سمع حديث لا يسقي أحدكم بماء زرع رجله، إيش سوى؟ يقول لا تسقي أحدكم، شد المزرعة من على الهولة ما في ماء. جاء هذا صاحبه زعلان وغاضب، شلون يا مسوي كذا ما يصير وأنت جالس حقك الجيران؟ قال لا شوف ترى حديث الرسول هو كل شيء. الرسول يقول لا يسقي أحدكم بماء زرع رجله، كان من ذكي حديث نفسه. إيش تقول من رجعوا إلى مرجع؟ فبين بانت القضية وبان الحق من الباطل وبانت المسألة، وطلع أن المقصود يعني إذا واحد أراد أن يتزوج في امرأة مطلقة أو متوفى عنها زوجها وما اعتد بتبين براءة رحيلها، فما يجوز يدخل فيها، لأن قد يكون فيها شيء من زوجها الأول زرعه، قد يكون في الزجرة زراعها زوجها الأول، فهو يجي قبل أن يتأكد من براءة الرحم ويسقي بمائه زرع غيره. هذا معنى الحديث. فانظر الآن فأتصور معي قضية دون في بعد كبير إلى الزين زي قضية لا يسقي أحد الماء زرع غيره. فإذا يا جماعة صح نقول عدم التعصب وعدم التقليد الأعمى كذا، لكن في نفس الوقت ما هو معنى فتح الباب على مصراعيه لكل باطل ولكل ظالم ولكل طالب علم صغير جدا ما يخلص بعد ولا هذا نقول له افتح الكتاب التمر، لا، وانما نقول الناس يا اخي لا تتعصب، ان وجدت الحق مع الشافعي خذ من الشافعي، ان وجدت الحق مع احمد في هذه المساله خذ من احمد، ان وجدت الحق مع الاوزاعي خذ من الاوزاعي، ان وجدت الحق مع الثوري خذ مع الثوري، ان وجدت الحق مع بن باز خذ من بن باز، ان وجدت الحق مع الالباني خذ الكلام الالباني، ان وجدت الحق مع غيرهم من العلماء من السلف والخلف، انت تتبع ايش؟ الدليل الذي ياتي لك بالدليل الصحيح تتبعه. طيب قد يكون خالق ممكن ان تكون هذا، ممكن الناس عندهم وقت يسألون أو يعني عندهم قابلية وتقدير أن يسأل عن أدلة ويقارن بين أقوال العلماء، قد يكون هناك. فنقول لنا هناك ضابط آخر في هذه المسألة وضعه أهل العلم، فقال المذهب العامي مذهب مفتيه واحد عامي أعرابي كان مصطفى ما يبقى لا دليل ولا مقارنة ولا شيء ولا علم. سأل واحد جل على رجل عالم فسأله في الزحمة يوزن يا سيدي ما يجوز خلاص مذهب العالم مذهب المسلم حتى يرتقي هذا الرجل ويفهم ويتعلم. عند ذلك من قال يا اخي لابد ان تعرف دليل المساله، لابد ان تعرف الله على بصيره ما تقلدها. فلاحظ معي الحق دائما يكون وسط بين الاسرار والتدريب. بعض الناس يسعى السبيل ما يرضى يحيد عن امامه وصيد شعر، والاخر صارح استنباطات والاجتهادات على حين. والحق بينهما، الحق وسط، الحق وسط بين الاسراف والتفريط. كذلك من الاصول المهمه لمذهب اهل السنه والجماعه الذين يثبتون الصراط المستقيم قضيه منهج الاستدلال، وهذه مساله مهمه وعميقه شيء. قضيه منهج الاستدلال، منهج الاستدلال يعني يمكن انا متاح الان ببساطه ثم ناخذ امثله ذكرها الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتقاد، وعقد لها فصلا بابا خاصا وهو الباب الرابع في المجلد الاول. يعني مثلا واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، هذا الدليل صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح في القران ما في دخل صحيح هاي صحيح. البعض الناس تجيب نقطة الشعر تقول له هذه ليس سورة ولا سورة البقرة. المهم لابد أن يكون منهج الاستدلال صحيح. فالآن هذه آية صحيحة موجودة في القرآن، ليس كذلك؟ استدل بها بعض الصوفية على أن الإنسان إذا وصل إلى مرحلة معينة في العبادة وعبد وعبد حتى وصل إلى مرحلة اليقين وفاضت قلبه وفاضت نفسه بالقيودات الإلهية والأنوار الربانية والفتح الله فتح عليه الفتوحات الشيطانية. المهم هذا إذا وصل مرتبة خلاص وعبد حتى، معناها إذا وصلنا ما في عبادة صح؟ الآن الدليل صحيح، هل الاستدلال صحيح؟ خطأ، الاستدلال خطأ، منهج الاستدلال منحرف، الفهم ضال، ليس هذا تفسير السلف للآية أبدا. هذا المقصود يعني بصحة منهج الاستدلال. منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال قائم على الأصول الصحيحة، الفهم الصحيح لنصوص القرآن والسنة، الفهم الصحيح وليس الفهم الأعمى والمنحرف. ولذلك لا تكاد تجد كثير من الطوائف يستدلون على صحة مذاهبهم بآيات من القرآن وحديث وقد تكون صحيحة. هؤلاء المعتزلة قالوا كنا مذهبنا الاعتزال صحيح. ليه؟ قال إبراهيم قال لقومه وإن لم تؤمنوا فاعتزلوا، قال لا قال واعتزلكم وما تعبدون من دون الله. قال واعتزلكم يعني ابراهيم معتزلي المعتزل قوم، احنا ايضا معتزلة مذهبنا صحيح. ليه صحيح؟ قال احنا ابونا ابراهيم مذهبنا الاعتزال، واعتزلكم الدليل واعتزلكم. طيب هو هذه هو الاستدلال صحيح من هذه الايه على صحه مذهب الاعتزال القائم على اعمال العقل بالنصوص وتقديم العقل على النقل؟ هذا الدليل الصحيح يوافق الكلام هذا؟ طيب سنذكر لكم بعض الأمثلة التي ذكرها الشاطبي رحمه الله. قال في قضية منهج الاستدلال، صحة منهج الاستدلال، يجب الاعتماد على الأحاديث الصحيحة، لأن بعض الناس يعتمد ويستدل بأحاديث ضعيفة ومكذوبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كإكرام الديك الأبيض وهو الاستحالة مع شراب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد واهتز عند السماء حتى سقط الرداء عنه، إن الرسول مر على الفقراء يرقصون ويغنون ويشدون فرقص معهم متمايل حتى سقط رداءه، واخذ منها جواز الرقص والتواجد والغناء، وان واحد يغمى عليه بعد ينشد ويغني وينفع. هذا استدلال ضعيف، هذا كلام ضعيف. كذلك صلاه المفارق والاحتفال بالاسراء والمعراج وليله النصف من شعبان تخصيصها يعني، وليله اول جمعه من رجب، وصلاه من صلاه الايمان، وصلاه بر الوالدين، وصيام رجب، والسابع والعشرين منه بالتأكيد على حسب كلامه. هذه كل أحاديثها ضعيفة، كل أحاديثها ضعيفة، لذلك الاستدلال بها غير صحيح. فمن المناهج مناهج الاستدلال الباطلة التي وضعها الشاطبي رحمه الله تعالى عليها اعتصام، أنه يقول من هذه المناهج الباطلة رد الأحاديث الصحيحة إذا كانت غير موافقة للأهواء والأغراض والمذاهب، بدعوى أنها تخالف العقل كالمنكر لعذاب القبر. يقول شلون يا أخي واحد حط في قبر وهذا يوسع وهذا يضيق ونار ومدري وش يفتح له وحين يفتح القبر ما نلاقي شيء، وهذا الإنسان تأكل الطير منه كل جزء منه يروح في حاصل من حواصل الطير حواصل من حواصل الطير وهذا يغرق وهذا شلون صار على القبر. إذا ننكر عن السبيل هذا من الضلال. يا أخي الشرائع الغيبية هذه ليست نفسنا نحن مكلفين ولا يجوز لنا أصلا أن نخوض بعقولنا في قضايا الغيب كيف يحدث هذا. نؤمن به كما جاء، نؤمن به كما جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الوحي، وأنكر بعضهم الصراط والميزان وأنكر بعضهم رؤية الله عز وجل. قال غير معقول مخالف لرؤيته. طيب الله عز وجل يقول هذا وعلى أرائك ينظرون ورسولكم يقول لكم سترون ربكم عيانا، بل إن بعضهم ربما قدح في بعض الرواة من التابعين والصحابة من أجل أن يضعف الحديث كما فعل المدعو محمد زاهد الكوثري عليه الله ما يستحق في أن طعن في أنس ومال طعن في صحابة وطعن في التابعين وطعن من أجل أن يضعف حديثا يخالف من ذكره في العقيدة. ولذلك هؤلاء أهل الأهواء تجد أنهم يسبون علماءنا ويكتمون علماءنا ويجرحون فيهم. يقول عمرو بن عبيد هذا المعتزلي المشهور في بعض الكتب أنه الزائر الورع وعلى لسان بعض الخلفاء أنه قال كلكم يطلب الصيد طالب الصيد غير عمرو بن عبيد، هذا رجل من زعماء المعتزلة يقول عن علمائنا مثل الحسن البصري وابن سيرين، يقول ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعونه إلا فرقة حيضرة المرقى. هذه فإذا لذلك كان علماء يقول إذا رأيت الرجل يطعن في الإمام أحمد أو ابن تيمية أو من هؤلاء الناس فاتهمه، يطعن فيه في يطعن فيه لأن على الحق يطعن فيه. فبعض الفرق من الباطنية يطعنون في أئمتهم ويطعنون في علمائنا، لماذا؟ حتى يسقطوا هذه الأحاديث ويسقطوا كلامهم، والجح بهم أولى، فالجح بهؤلاء الطاعنين أولى، هم أولى بالجح من أئمتنا وعلمائنا. ومنهم مثلا كذلك تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة، يستدل من الآية على شيء ما تقتضيه لغة العرب، ما يمكن يفهم لغة العرب. واحد مثلا يقول ريحة فيها سر، يقول يعني السر مثل الصلاصل من هذه الصلاصير التي تجي في الليل، هذه يأول أو يقول بمثل هذا الصرصر يعني اضطرار الليل. فهذه الأشياء، أو مثلا يجي يقول إن حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير، يجي يقول لحم الخنزير لحم الخنزير محرم، يعني لحم الخنزير مو محرم، يعني عظام الخنزير مو محرمة لأن هو حرم اللحم. فإذا هذا منهج الاستدلال باطل من شرك غير قائم على اللغة العربية التي نزل بها هذا الدين، لأن اللحم في اللغة العربية يطلق على اللحم وما جاوره من الشحم وآخره. فلذلك هذا قضية الخوارج لما خرجوا كان سبب ضلالهم فهم أن فيه حكم إلا لله، رفضوا التحكيم رفضوا الله قالوا إيه حكم إلا لله، ما في حكم إلا لله، ولا الواحد المخلوقين ما نحكم ولا نظر أي أحد ولا نتبع أي والد ولا خلف. هذا ذكر من حاجة. هذا ذكر الله عز وجل ما قال ابن عباس ناقشهم قال فبعدوا حكما الله عز وجل الله يقول فبعدوا حكما من أهله وحكما من أهله ويريد إطراعا يوفق الله بينهما. فالحكم بمعنى التشريع هذا خاص بالله، أما الحكم بين الناس القاضي يحكم بين الخصوم والخليفة العادل يحكم بين الناس وبين الناس هذا ما فيه إشكال، هذا ما تقوم الحياة الدنيا أساسا إلا به. تصور الدنيا بدون قضاة وبدون خلفاء عدول وحكام عدول كيف تكون الدنيا؟ تكون كلها ظلم. كذلك لذلك السلف يقولون إنما هذا القرآن كلام الله فضعوه مواضعه ولا تتبعوا به أهواءكم. كذلك من المسائل أنهم يعارضون بعض الفروع الجزئية بالقواعد الكلية، بعض الفروع الجزئية بالقواعد الكلية يزعمون أن بينها تعارض ويتركون القواعد الكلية ويأخذون بهذه الفروع الجزئية. هذه قضية أصولية، الذي يريد أن يتكلم أو الذي يريد أن يستنبط لابد ويجتهد، لابد أن يكون ملم بالقواعد الكلية لهذا الدين، قواعد الكلية. وكذلك إذا جاءت الفروع الجزئية يحملها على القواعد الكلية، يعني مثلا يد الله خلق إما خلقت بيدي، فهم بعض الناس من هذه الجزئية في العقيدة هذه الآية أن الله له يد كأيدينا، فيها شعر وأظافر وعروق ودم وعصب ولحم. هل هذا الفهم صحيح؟ خطأ استدلال منحرف وضال. لماذا؟ هو قد يكون ممكن يفهم هذا يد الله يعني مثل يد اللي يعرفها، فماذا النص القاعدة الكلية التي تجعل هذا الفهم من هذا الشيء الجزئي ها غير صحيح؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه القاعدة الكلية التي يجب أن نحمل عليها الجزئيات. إذا جاءت يد الله ما يمكن نقول مثل المجسمة، يد مثل أيدينا ورجل مثل أرجلنا وحكم مثل حكم الإنسان، لا، نحن على القاعدة الكلية ليس كمثله شيء، معناها أكيد هو مثل أيدينا، لأنه هو بعد يقول ليس كمثله شيء. ولذلك هؤلاء المجسمة من أتباع القاتل بن سليمان من أكثر الناس، حتى أن القاتل بن سليمان هذا يقول أنا أثبت لكم كل شيء لله في المخلوق إلا ثلاثين، اللحية والفرج. كان يعني أقول الله له أظافر مثلا، وله أنف مثلا، وله أسنان وبلعوم ومريء ومعدة وشعر وعصب وهذا مثلا، أنا إلا شغلتين أنا أتحرج فيهم أو متوقف فيهم هم اللحية والفرج. هؤلاء المجسمة عليهم الكفار، عليهم من الله ما يستحقون. وفرق كبير بين إثباتهم الغلو في إثبات أصل جعل الله من المخلوقين وبين إثبات أهل السنة والجماعة الذين يقولون يد الله ليس كمثلها، ليس كمثله شيء، لا تشبه أيدي المخلوقين إلى آخره. طيب أظن ما في وقت نستعرض بقية بعض الأشياء الأخرى في انحراف منهج الاستدلال، لكن ناخذ لنا مثال آخر أخير يعني. تحديد الأدلة عن مواضعها بأن يرد الدليل على مناط فيصرف عن ذلك المناط إلى أمر آخر موهما أن المناطين واحد. في شيء اسمه تحقيق المناط وتنسيق المناط وتقليد المناط، قواعد أصولية بأدلة. هذه الأشياء يجي واحد يأخذ الدليل، له الدليل له مناط معين، قيود معينة، محيط معين، فيقول هذا الدليل يشمل المناط الآخر، ما هو مقصود من الدليل ولا يأتي بالدليل، فيجعل هذا داخل في الدليل، يجعل المناط اللي هو جايبه على الشيء اللي يبغاه داخل في مناط الدليل، يعني يجعل المناطين مناطا واحدا. مثلا يقول يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، الله أمر بالذكر وهذا والذكر مستحب، إذا يجوز الذكر الجماعي. هذا ضلال. ليش؟ من استدلالك يا أخي غير صحيح. هل يعني الله لما أباح الذكر وهذه الآية التي فيها استحباب الذكر المطلق يعني إباحة هذا الذكر المخصوص لهذه الآية الجماعية بصوت واحد؟ لا، هو هذا في أدلة أخرى له. كيف تدخل مناط هذه القضية بمناط الدليل هذا لما فيه إلا إباحة مطلق الذكر أو استحباب مطلق الذكر؟ طيب الأمثلة كثيرة، والباب لطيف جدا، الباب الرابع من المجلد الأول من كتاب الاعتصام الشاطبي رحمه الله. من معالم الصراط المستقيم واهل السنه وطريقه اهل السنه والجماعه الاهتمام بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. السنه كما قال الامام مالك مثل سفينه نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. كيف يكون الاهتمام بالسنه؟ الاهتمام بالسنه يكون بعده جوانب، ذكرنا منها سابقا قضيه الرجوع اليها عند الاختصام بين الرجال وآراء الرجال. ذكرنا منها قضية الحذر من البدع، تنقيح السنة وتنقيتها من البدع والسوائل التي على تقديرها في أذهان الناس. قضية أخرى أيضا تمييز الصحيح والضعيف من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي وردت عن رسول الله، هذا أيضا من الاهتمام بالسنة، أن نعرف الصحيح والضعيف. ولا يجوز رواية الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يجوز للأمة رواية الحديث الذي يشك الإنسان في صحته، ما يجوز أن يرمي للناس إلا حديثا متأكدا من صحته بالنص. ورد هذا ما يستقون الناس حديث وانت ما تعرف صحته، ما يجوز أن تقول لهم إلا أن تصدره بلفظ رؤية الذي يحتمل التضعيف، أو تقول الناس ما أعرف صحته بشرط أن الناس يعرفون. ما تقول رؤية في محفل الناس عامة ما يعرفون في الفرق بين رؤية وروى أو جاء فإذا قضية التصحيح والتضعيف معرفة. وطبعا هذه المرجع هي مويلة الشهادات الشخصية، واحد جرى له كلمتين في الجرح والتعديل وفتح كتابين من كتب الرجال يعني صار يصحح ويعرف على كيفه، هذا خطأ والضلال ومخالف المنهج العلمي عند أهل السنة والجماعة. من طبعا جوانب الموضوع هذا انتشار العمل بالحديث الضعيف بلا شروط، هذه أيضا من القضايا المهمة للاهتمام بالسنة. يفرق أنه لو كان العمل بالحديث الضعيف جائزا فإنه بشروط ضيقة جدا ذكرها بعض العلماء في محلها. كذلك الجهل بالسنة من الأساس التي ينبغي عيادها في عقول الناس، ومنع العمل من السنة بحجة صعوبتها أيضا من الضلالات المنتشرة التي يجب إزالتها. كذلك انتشار بدعة عدم حجية خبر الأحاد من الأشياء المخالفة للاهتمام بالسنة. خبر الأحاد جزاء على شخص عدم ضابط كل العدول شروط الحديث الصحيح سنة صحيح، فعند ذلك لابد أن يؤخذ به ويحتج به مثل ومثل غيره. هناك قوي وهناك أقوى، لكن ما نطلع حديث الأحاد برا ونقول هذا ضعيف ونأخذ به في الأحكام لكن ما نأخذ به العقيدة، وهذا التفريق غير شرعي أبدا. كيف تستحيل لنفسك تأخذ الأحكام مع أن تجي العقيدة تقول أنا ما يجي؟ أجل ليش يجوز يأخذ الأحكام؟ أليس الأحكام من دين الله؟ قضية تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة بغير هذه التقسيم بدعة، هذا التقسيم بدعة. ليش؟ ما هو الدليل على أنه لا يجوز تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة؟ ما هو الدليل؟ يقول الله صلى الله كل بدعة ضلالة، هذا الرسول يقول كل بدعة ضلالة، تجي أنت تقول في بدعة حسنة وفي بدعة سيئة؟ طبعا نقصد بدعة الدين، ما نقصد بدعة للسيارات والطيارات والصواريخ والأشياء الجديدة. البدعة المقصود الأشياء اللي في الدين العبادات، يعني ما في شيء اسمه بدعة حسنة المولد وصلاة الرغائب والتخصيص يعني غيره، لا. البدعة كلها الرسول يقول كل بدعة ضلالة، هل في يريدون نص أوضح من هذا النص؟ كل بدعة ضلالة، كيف نقسم العدل الدين؟ وإن فعل هذا بعض العلماء فربما يكون لهم عمل بأنهم يذكرون البدعة اللغوية، ها؟ وربما يكونون أخطأوا واجتهدوا لهم أجر واحد. قضية تقسيم السنة إلى لفظ وقشور، ونقول إحنا السنة الرواتب هذه نسويها ونعملها ونسن صلاة العيد ونسن صلاة الكسوف وكذا، لكن إذا جيت تقول ياكل اللحية ونتقصير الثوب والاستواء قلنا لا، هذه أشياء جانبية وهامشية وغير مهمة، لا تشغلنا خلنا في المهم، لا تكلف علينا خلنا في الأشياء المهمة. سبحان الله العظيم، أنا بسأل سؤال تبي تناقش معاه يا أخي، أنت تهتم بقضايا هذه الشكليات والجزئيات هذه، تهتم نحن بالجهاد، تهتم بالمسلمين في أبعاد مكان من العالم، تهتم بكذا ما شكلي هذا. نعم نحن نقول الإسلام كله ما هو كله ثوب ولحية وسواء، هذا ليس كل الإسلام، هذا مختلفين عليه ما في إشكال، لكن أليست من الإسلام اللحية والثوب تفسير الثوب والسواء ليست من الإسلام؟ ما عليها أدلة الرسول في اللحية ما قال عدة رسول اتركوا اللحى اعطوا اللحى ارخوا اللحى ارجوا اللحى وفروا اللحى نصوص ورا بعض كذا، بعدين يقولوا والله جانبيه ومانوشيه وتافهه وما نصفيه ولا تشغلنا عن قضايا. انا بعرف الان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يجاهد الكفار لما كان يشتغل بمثل ما يقول به البعض في امور كبيره مثل الجهاد، ما كان الرسول معه لحيته ومقصر ذوبه ويكفي الوقت؟ متى علم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الاشياء؟ هل الرسول علمها بعد ما انتهت كل الفتوحات وقام بأمور بناء المجتمع المسلم والجهاد والمعارك كلها بعد ما خلص من هذه الأشياء المهمة وأمور الجزيرة العربية بعدين قبل ما يموت بشوي قال يا جماعة ترى اللحية والثوب، ولا جاء تعلمهم هي مع الأشياء الأخرى؟ إيش رأيكم؟ جاء تعلمها مع الدين، كلما جاءت الناس نوضح للناس نحن نفعل مثل ما نفعل الرسول، يجب أن نعلم الناس الأولويات كما سيأتي معنا الآن. قضية الأولويات أولا الصلاة وأركان الإسلام والآن قضايا أساسية بعدين ننتقل مرحلة مرحلة، لكن لازم نجي على النقطة هذه في يوم من الأيام، لابد نوضحها للناس، لابد نقول يا جماعة هذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، إنما نقول هذه سنة تافهة، ترى هذا كلام خطير، هذه سنة تافهة وجزئية وشكلية، وهذه سنة مهمة كبيرة وكبيرة. نعم توزيع الجلد أنت أكيد أكيد من المؤكد أنك لن تنفق على تعليم الصلاة لرجل من المسلمين مثل ما تنفقه على تعليمه لقضية اللحية، هذا ما في شك، مو معقول تعلم الصلاة ساعة واللحية ساعة، لا تفرق الأولويات وتبدل الأهم عن المهم وتعطي هذا من الوقت ما يحتاجه ما يناسبه هذا ما يحتاجه، لكن يقول والله هذه لا هذا ما نعلم إياها، هذا يقول عمره خلنا كذا أنا أتعلم الأشياء الأساسية وانتهينا، هذا يفضي إلى أن كل واحد يشوف أنه هذا مهم وهذا ما هو مهم، صح ولا لا؟ قضية تختلف اجتهادات، واحد يقول هذه مهمة وهذه مو مهمة وواحد يختلف معه وهكذا. خذ الإسلام جملة أو دعوة، إن من ثبت على ناس أن قدر الإسلام سوى خطأ ضلال. قضية الحرص على العمل بالشرع والالتزام الأوامر والنواهي وعدم التفريق بين الاعتقادات والأعمال والعبادات والمعاملات، هذه كلها من الدين. أيضا لذلك تجد في العقائد مثل العقيدة الواسطية عقيدة الإمام الصابوني بعد ما يذكر قضية الأسماء والصفات العبودية والإله وهكذا يقول في عقيدة السنة والجماعة الصابوني ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات ويأمرون بإتمام الركوع والسجود والارتفاع من الركوع والانتصاب وتواصلون بقيام الليل وصلاة الأقران وإحياء السلام والرحلة عن الفقراء والمساكين والأيتام واهتمام بأمور المسلمين والتعفف والمأكل والمشرب والملبس والمنكح والأمر عرف النعم، يعني كلها داخلة في العقيدة. شوف كيف تطور علماء المسلمين من أول ما في العقيدة عقيدة السلف مثلا الصابوني القديم طبعا كيف يكتب هذه الأشياء؟ يدخلها كلها في العقيدة، يرون ويعتقدون أن السنة والجماعة يدخل فيها صلة الرحم وكذا، ليست قضية فقط الأسماء والصفات قضايا الأساسية في العقيدة. مسألة اتحاد القول والعمل من معالم الطريق والصراط المستقيم وأهل السنة والجماعة علمهم القول والعمل عندهم حصة واحدة. ما يفرق بين القول والعمل؟ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ ليش؟ والله عز وجل ذم المنافقين قال ويقولون طاعة، فهمنا طاعة طاعة ويقولون طاعة، فإذا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله أعلم من دينك. ومدح الله شعيب بأنه كان يقول لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، ما أنهاكم عن شيء وأرتكبه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وإذا نظرت إلى واقع المسلمين اليوم رأيت من يدعو الناس إلى الكتاب والسنة وهو من أبعد الناس عن الكتاب والسنة، ورأيت من يدعو إلى المحافظة على الأصول الإيمانية ولكنه يزور في نفسه الشقد والضغينة لغيره من إخوانه المسلمين لمجرد خلاف في الرأي والفهم، ويتحدث عن وجوب التثبت من الشائعات ونقل الأخبار ولكنه يطير وراء كل شائعة ويرمي غيره بفضائح السهم لمجرد الظن الباطل، ويتحدث عن تحريم الغيبة وآثارها وضررها ولكنه يتفكه بأعراض الناس ويذمهم ويغتابهم المجالس، ويتحدث عن مفاصلة المشركين وتجده يصافح المشركين ويجيب دعواتهم ويعزمهم عنده ويقيم العلاقات معهم. كذلك أيها الأخوة من معالم الصراط المستقيم وعقيدة ومذهب أهل السنة والجماعة وطريقتهم أن حزب الله يدخل فيه كل مسلم، واجب وحلال أن حزب الله هم الظالمون، يدخل فيه كل مسلم، حزب الله ليس مقصورا على أحد من الناس. فريق أهل السنة والجماعة ما هو مخصوص بطائفة من المسلمين البقية ما يدخلون فيه، لا، وإنما الحمد لله هذا من فضل الله عز وجل أنه ما جعل أحد من البشر وصايا على الدين، ما حس لواحد من الناس الوصايا على الدين يدخل من يشاء ويطلع من يشاء، مثل الكنيسة يطرد القسم من رحمة الله من يشاء ويدخل برحمة الله من يشاء، لا ضلال. أهل السنة والجماعة كل مسلم التزم التزم بهذه العقيدة وهذا العمل وهذه العبادات بهذه الضوابط الشرعية فهو من أهل السنة والجماعة شاءوا أم أبوا، داخل فيهم داخل في جماعة المسلمين. ليس الإسلام هذا حكما على أحد من الناس، ليس محتكر لطبقة معينة ولا لجماعة معينة ولا لفئة معينة من الناس، كل من التزم بشرع الله ظاهرا وباطنا فهو من اهل السنه والجماعه، ولا يجوز ان نخرجه ولا نكفره ولا نبدعه ولا نضلله ولا نفسقه الا بدليل على هذا الشيء الذي فعله. واما حزب الشيطان فهم كل من والى الشيطان واتبع طريق البدع والكفر والضلال، ومن منت اهل السنه والجماعه الوسطيه البعيده عن الغلو وعن الافراط والتفريط فهما وتطبيقا من عقيده اهل السنه والجماعه الابتعاد عن الغلو، الغلو في الدين فهما وتطبيقا، قد يكون الغلو في الفهم قد يكون في التطبيق، والالتزام بالوسطيه وقوفا عند قومه تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نهاء الغلو في الدين حتى نوضح القضيه، بعض الناس قد لا يفهمون المسألة. واحد جد على السنه المستحبه يعني ليجوز يجعلها واجب، يقول لك ترى لو ما صليت سنه الفجر قبل ركعتين قبل الفجر ترى انت اثم خارج عن الدين وانت كافر منافق وفاسق وضاعف ومبتدع لانك تركت من الفجر. هذه القضيه من الغلو، هذه كلها من فعلها يؤجر اجرا كثيرا عند الله، والمحافظ عليها من شعائر الدين. وترك بالمناسبه كلمه جانبيه، ترك السنن الجاهل والوتر من الاشياء التي كان قضاه المسلمين يمدون بها شهاده من يحارب. اذا قيل هو ترك السنن كلها ما يصلي ولا سنه ولا وتر يردون شهاده، لكن اقصد يوجب على الناس هذه القضيه، يقول لازم تصلي السنه لما صليت الساعه وانفعل وانفعل، هذا من الظروف. كذلك جعل المكروهات محرمة، قضية مكروهة مكروهة يقول هذه محرمة وتأثم يتأثم من سموك، والله عز وجل ورسوله ما أسلموه وهذا يجي ويأسلموه، هذا من الغلو. قضية الأخذ بالأولويات ذكرناها في عرض الكلام، لكن يأتي بدليل واحد لها وهو عن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة يؤخذ من أغنياء فترده فقرائهم من آخر الحديث. إيش يدل الحديث؟ إيش يدل الحديث هذا في الدعوة؟ الأولويات، معنات الأولويات، ما تفهم الدين بالمقلوب، بالعكس تأخذ أبعد شيء تفرض عليه مع عقله ومستواه وتفكيره وذهنه تعطيه شرائع الإسلام بالأهم فالأهم، الأركان الواجبات ثم المستحبات ثم وهكذا. وكثير من المسلمين اليوم لا يفرقون، لا يجد عندهم فقه دقيق يفرقون به بين المهم والأهم والواجب والضروري، بل ربما تقدر بعضهم الشمالي على الضروري. كذلك الإسلام كله لا يتجزأ، والتجديد في الدين لا يعني تجديد الأصول وإنما يعني تجديد من درس من شعائر هذا الدين. فلو جاء واحد قال أنا أجدد لكم جملة دين جديد وأصول جديدة فإننا لا نقبل هذه الأشياء مطلقا. كذلك الولاء والمعاداة من معالم الصراط المستقيم ومن وزائع أهل السنة والجماعة أنهم يحبون كل إنسان من أهل السنة والجماعة ويبغضون كل إنسان من أهل البدعة والفرقة والضلال. ومن تيمية رحمه الله ذكر قاعدة مهمة جدا، لأن بعض الناس الآن فيهم فسق وفيهم إيمان، صح؟ إيش حالهم هذول؟ هذول واليهم ولا عاديهم؟ فيقول ابن تيمية بأن الولاء والمعاداة من شعب الإيمان التي تزيد وتنقص بحسب إيش؟ قال ولكل مسلم وكل مسلم يواليه ونعاديه بحسب ما فيه من الإيمان والمعصية، فكلما زاد إيمانه وأعماله الصالحة كلما زادت موالاتنا له، وكلما زادت معاصيه كلما زاد معاداتنا له. فالإيمان والموالاة والمعاداة يكون للمسلمين بحسب ما فيه من الخير والشر، لا نقول هذا الوالي موالاة مطلقة وهذا معادي معاداة مطلقة، هذا ما يكون إلا للمؤمن الكامل الإيمان والفاسق والكافر من الكفر. لكن معادات الكفار معادات الكفار معادات الكفار من القضايا المهمة الذي تمنع الأخذ من عاداتهم وتقاليدهم والتخلق بأخلاقهم ولديهم ولباسهم. ومن أهم الكتب في هذا الموضوع كتاب اقتضاء الصراط المستقيم بجامع اصحاب الجحيم وخالق اصحاب الجحيم وكتاب الغناء والبراء وغيره من الكتب الجيده في هذا المجال. كذلك لا يقبل سبيل المؤمنين ولا الصراط المستقيم ابدا بالشعارات والاصطلاحات الزائفه. وما في شيء اسمه اسلام اشتراكي واسلام عماني، ولا يوجد هناك مثلا. ولذلك تجد من الكتاب من عنده لخبطه عجيبه، يقول اشتراكيه الاسلام او يجيز اشتراكيه النصر اشتراكيه عمر، يا اخي كيف هذا الكلام؟ مو معقول. الاسلام اسلام، اسلام شيء عماني في الاخر، اسلام شيء اشتراكي في الاخر منفصلين. وكذلك لا يجوز في عرف الصراط المستقيم وتعاليم الصراط المستقيم تحريف الاسماء التي تدل على امور المنكره واطلاق الفاظ جميله عليها. فلا يجوز تسميه الخمر بمشروبات روحيه حتى تحسن شكلها تسميها مشروبات روحيه، ولا نسمي الرشوه نسميها يعني بخشيش وكراميه وايش حد الشاهي إيه. وما نسمي الربا فائده نسمي الربا فوائد ومدري ثانيه ثانيه وثمانيه والكلام هذا، انه هذا كلام باطل وهذا مكتوب للاسف في كتب التجاره وفي هذه هذا يسمونه الربا كده انترست يعني فائده فوائد، وهذا قيمه المال مع الزمن تنمو كلام تضخم وما ادري ايش، فيطلع من هذا الشيء حاله عندهم. ولا يجوز ان يطلق على الرقص والموسيقى والغناء يطلق عليه فن. ترى بالمناسبه كلمه فن كلمه الاسلام جميله، ولذلك ابو عقيل بن عقيل هذا القاضي الحنبلي ألف كتاب اسمه الفنون في 800 مجلد ما يعلن فيه تواريخ عن جمع مؤلف، لا يعلن فيه تواريخ علماء المسلمين، كتاب أضخم من هذا الكتاب، ضم فيه كل شيء عثر عليه دونه في العبادات والمعاملات والعقائد وكل شيء وخبرات الحياة والتجارب وضعها القصص وتاريخ السيرة في هذا الكتاب وسماه كتاب الفنون. ولذلك تجد في كلام عن رسول فن التفكير فن التجنيد فن المصطلح فن كذا، ويقولون من حفظ المثول حاجة الفنون. فيأتي هؤلاء يطلقون على الرقص والموسيقى والغناء فن، وما يجوز يطلق على العراف والكاهن والساحر يطلق عليه الشيخ. يقول لك تجي واحدة تسأل وما حلمت مدري وش رحت عند الشيخ وأعطاني الشيخ شيء علقه على وش اسمه هذا في صدري وتطلع تفتح الهاي تحصل فيه تراب عشم رائحة كريهة أو كلام عجيب شاروخ خاروخ على شيء كلام من أسماء الجن والشعوذات يسمونه إيش شيخ، رحنا عند الشيخ وغلنا كده. هذا الساحر كان عراف ما يطلق عليه شيخ. وقضية طويلة ولكن المقصود الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه قضية أخرى جاءت رسول أخبر بها قال في الحديث الصحيح لا يشربن الناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. رسول قال هذا والآن سموها المشروبات الروحية سموها بغير اسمها وشربوها على أنها شيء مختلف. وليس هناك في الإسلام شيء اسمه رجال الدين، هذا نقطة مهمة، بل هذا اصطلاح خاص بالنصارى، كل المسلمين يجب أن يكونوا رجال الدين، لأن النصارى عندهم أن هذا تاجر وعاب ومقامر كذا ورجل الدين في الكنيسة، إذا هذا التاجر والله رأيك أن يشتري فقط الجنة رأى رجل الدين وأخذ منه. وليس هذه بين المسلمين موجودة، واحد حدثني بها يقول في بعض البلدان راح واحد من إلى هذا أحد هؤلاء يشتري منه فش فأعطاه منه فش في الجنة، أعطاه لود أخذ الفش طالع فيها ذا كان يشيخ يبغى هذا الفش صغير شو يسوي فيه كذا، قال شو يسوي لك أنا أعطيتك على قد فلوسك. فما في شيء في الإسلام اسمه رجال الدين وهذول اللي يملكون مغزرة. أنا اتصالي أحد الإيطاليين كنت أخاطب رجلا نصرانيا إيطاليا بدأ يفقه الإسلام فيه، فقلت له إيش أكثر شيء عجبك في الإسلام؟ قال لي عجبني في الإسلام أن الواحد يتصل بالله مباشرة ما في حواجز بينه وبين الله، قال ما يحتاج أنا يكون هو بالله.